بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: حكم صلاة الكسوف. ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وصلاها، ولم يقول بوجوبها لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة، لأن الله وجب خمس صلوات فقط الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الكسوف، وهو قول أبي عوانة في صحيح، وحكي عن أبي حنيفة، وقال به بعض الحنابلة. ورجح العلامة العثيمين رحمه الله أنها فرض، ولكن على الكفاية. قلت: هذا القول أقرب، يعني عنيت الوجوب، نعم الوجوب على الإطلاق، ولم أعني كلام العثيمين، وهذا القول أقرب القول الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو الوجوب. قلت: هذا القول أقرب والله أعلم للأمر بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إيجاب الخمس صلوات في اليوم والليلة فليس فيه دلالة على أن صلاة الكسوف مستحبة وليست واجبة، لأن المقصود من الحديث بيان الواجب عليه من الصلوات في اليوم والليلة لا نفي غيرها مما يجب عليه بسبب، والله أعلم. يعني كما تقدم على أن حديث خمس صلوات في اليوم والليلة المراد به ما يتكرر، وليس المراد به ما عرض بسبب. فصلاة الجنازة واجبة عند الجميع، عند أهل القولين، بسبب آخر عارض، وكذلك الكسوف يقال فيها كذلك. والصحيح هو الوجوب، الصحيح هو الوجوب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر للأمة كلهم، ولم يخص ناسا من الناس حتى يقال فرض على الكفاية، والله أعلم. طيب، قال المسألة الثانية: وقت صلاة الكسوف. يبدأ وقتها بحصول الكسوف، وينتهي وقتها بانجلاء الشمس والقمر، لحديث المغيرة وأبي بكر اللذين في الباب، والعمل على هذا عند أهل العلم. فائدة مهمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وقد تبين أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، أي لا يكون الكسوف معللا بالموت، لما يقال كسفت بسبب موت فلان، فهو نفي العلة الفاعلة، كما في الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رجال من الأنصار أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمي بنجم فاستنار، أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ فقالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيما أو مات عظيما. فقال: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله إذا قضى بالأمر سبح حملة العرش، وذكر الحديث في مسترق السمع. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمي بها لأجل أنه قد ولد عظيما أو مات عظيم، بل لأجل الشياطين المسترقين السمع. ففي كلا الحديثين من أن موت الناس وحياتهم لا يكون سببا لكسوف الشمس والقمر ولا الرمي بالنجم، وإن كان موت بعض الناس قد يقتضي حدوث أمر في السماوات كما ثبت في الصحاح إن العرش عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، وهذا لا يمكن إثباته إلا بدليل. وأما كون الكسوف أو غيره قد يكون سببا لحادث في الأرض من عذاب يقتضي موتا أو غيره، فهذا قد أثبت الحديث نفسه، قد أثبته الحديث نفسه. وأما كون الكسوف أو غيره قد يكون سببا حادثا في الأرض. قال وأما كون الكسوف أو غيره قد يكون سببا لحادث في الأرض من عذاب يقتضي موتا أو غيره، فهذا قد أثبته الحديث نفسه، يعني أنه آية من آيات الله يخشى أن يحصل منها غضب يخوف الله بها عباده. وأما أنه يقتضي يدل على موت أو حياة، هذا لم يدل عليه الحديث. قال وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي لكون الكسوف له وقت محدود يكون فيه، حيث لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر ليلة الصراط. يعني هذا شيء معلوم أن كسوف الشمس يأتي في أواخر الشهر والقمر في وسط الشهر، هذا قد علم. نعم. قال وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي لكون الكسوف له وقت محدود يكون فيه، حيث لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر ليلة السراء، ولا يكون كسوف القمر إلا في وسط الشهر وليالي الإبداع. ومن داخلات ذلك من المتفقهة أو العامة فلعدم علمه بالحساب، يعني علم الحساب قد يكون هناك أشياء لا تتعارض مع الأدلة الشرعية، مثل هذا الذي توصلوا له أن القمر يكون كسوفه في وسط الشهر والشمس في آخره، هذا لا ينافي الأدلة الشرعية، ولا ينافي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آية من آيات الله، آية من الآيات، ولا ينافي أنه يعلم الوقت الذي يحصل فيه. قال ولهذا يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبل، هذا في عهد شيخ الإسلام رحمه الله، يعني في القرن الثامن، فكيف الآن مع تطور الأجهزة؟ فنعم قد يعلمون ذلك بالأرصدة، وقد يصيبون وقد يخطئون، قد يحصل حسابات ويحصل خطأ وقد يحصل الإصابة، وهذا لا ينافي أنها آية من آيات الله يخوف الله بها العباد. قال ولهذا يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبله، كما يمكن المعرفة بما مضى من الأهلة وما يستقبله، إذ كل ذلك بحساب، كما قال تعالى وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وقال تعالى الشمس والقمر بحسبان، وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب، وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ومن هنا صار بعض العامة إذا رأى المنجم قد أصاب في خبره عن الكسوف المستقبل يظن أن خبره عن الحوادث من هذا النوع، فإن هذا جهل، لأن هذا يعلم بالتعلم الحساب، وأما ذاك فلا يعلم الحوادث الأخرى. قال فإن هذا جهل، إذ الخبر الأول بمنزلة إخباره بأن الهلال يطلع إما ليلة الثلاثين وإما ليلة إحدى وثلاثين، فإن هذا أمر أجر الله به العادة لا يخرم أبدا، وبمنزلة خبره أن الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك، فمن عرف منزلة الشمس والقمر وما جاريهما علم ذلك، وإن كان ذلك علما قليل المنفعة، فإذا كان الكسوف له أجل مسمى لم ينافي ذلك أن يكون عند أجله يجعل الله سببا لما يقتضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله في ذلك الوقت أو لغيره ممن ينزل الله به ذلك. ولا مانع أن يجعل الله عز وجل ذلك آية على ماذا؟ على يخوف به العباد وعلى غضبه على العباد. نعم، فحتى وإن علم أنها تحصل، بنعم أنه قد يعلم بعض الناس متى حصول هذا الحساب، فلا ينافي أن الله سبحانه وتعالى جعل آية يخوف بها العباد. ومن يقال هذا أمر طبيعي لا ينبغي أن يخاف منه فهذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه آية يخوف الله بها العباد، فلا بد أن يراجع الإنسان عمله ويتوب إلى الله ويستغفر ويدعو الله سبحانه. قال: وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وفي رواية في الصحيح: ولكنهما آيتان من آية الله يخوف بهما عباده. وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أنها سبب لنزول عذاب بالناس، فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافون إذا عصوه وعصوا رسله، وإنما يخاف الناس مما يضرهم، فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا. على كل جعلها الله آية على أنه على عذاب أو على غضب أو سخط، فينبغي الإنسان أن يسارع بالتوبة والاستغفار. قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الخوف، أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعفو حتى يكشف ما بالناس، وصلى بالمسلمين في الكسوف صلاة طويلة. طيب، إذا كان قد أمر بهذه الأمور كلها، فلماذا ما يقال بوجوبها كلها، العتاق والصدقة وغيرها؟ وقال العلماء بوجوب الصلاة، أو بعض العلماء أوجب الصلاة ولم يجبوا الصدقة والعتاق، ما الجواب عن ذلك؟ نعم، يصرفه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والدعاء، فيجب الصلاة، والصلاة تتضمن الدعاء في أثنائها، فالواجب هو الصلاة. والصدقة والعتاقة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فصار فعله مبينا أن الأمر على سبيل الاستحباب، وأما الصلاة ففعلها، أمر بها وفعلها، ولذلك أجمعوا على عدم وجوب الصدقة والعتاق في كسوف الشمس. نعم، يكون أمر للاستحباب في هذا. قال الحافظ رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. قال: مسألة الجهر في صلاة الكسوف، اختلف أهل العلم في كسوف الشمس، هل يسر بالقراءة أم يجهر؟ هل يسر بالقراءة أم يجهر؟ على قولين: الأول الإسرار بالقراءة، وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة، والليل، هذا في كسوف الشمس لأنها الشمس بالنهار، وأما القمر فهي ليلية، فعندهم أصلي بها جهرا. قال: الأول الإسرار بالقراءة، وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والليل، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في مسند أحمد قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف فلم أسمع منه حرفا. وفي إسناد ابن لهيعة وهو ضعيف. واستدلوا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند أحمد بمثل حديث ابن عباس، وفي إسناد ثعلبة بن عباس وهو مجهول. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود قالت: حذرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فرأيت أنه قرأ سورة البقرة، وظاهر إسناده الحسن فيه محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث. واستدلوا بحديث عباس رضي الله عنه الذي في الكتاب، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. القول الثاني الجهر بالقراءة، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وداود وابن المنذر وابن خزيمة، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. واستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب، صرحت عائشة في قالت جهر في صلاة الكسوف، ومعلوم أنه ما حصل إلا كسوف أن ماذا واحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كشفت الشمس. وهذا القول الراجح، وأدلة أصحاب القول الأول ضعيفة. وأما حديث عائشة فهو معارض بحديثها في الصحيحين، وابن إسحاق لا يحتج به إذا خالف، لأنه في رواية ابن إسحاق قالت حذرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قدرت. قال ويمكن أن يؤول هو وحديث ابن عباس الذي بعده بأنهم كانوا بعيدين فلم يسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. أن تقول حذرت مع حديث ابن عباس أيضا الذي فيه الحذر فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، فهذا يحمل على أنهم كانوا بعيدين فقدروها تقديرا. قال وأما في كسوف القمر فلا إشكال بينهم أنه يجهر لأنها صلاة ليلية. المسألة الثانية كيف ينادى لصلاة الكسوف؟ قال ابن قدامة رحمه الله ويسن أن ينادى لها الصلاة الجامعة، لما روي عن عبد الله بن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة، متفق عليه. وأيضا حديث ابن عائشة الذي في الباب فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة. ولا يسن لها أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغير أذان ولا إقامة، ولأن من غير الصلوات الخمس فأشبهت سائر النوافل. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.